بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ فيا وارثي علم النبي وآله، فيا وارثي علم النبي وآله، عليكم سلام دائم النفحات. سأبكي هموما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. من رحمة الله الواسعة علينا وعلى الناس الذين فتحت أبصارهم تلقاء هذه المحجة البيضاء وهذا الطريق الصحيح، من هذه النعمة والرحمة أن الله تبارك وتعالى يبين لنا الحقائق، والقرآن الكريم يأخذ بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، ثم يفتح آفاق الحق أمامنا ويقول هذا الطريق انطلقوا منه إلى النجاح والظفر والسعادة والفوز والرضوان والعزة والكرامة. لكنه لما تقرأ القرآن الكريم، القرآن فيه كنوز، القرآن لا يقاس بشيء، وأهل البيت لا يقاس بهم أحد من الناس، ولا يمكن أنك تمثل حتى مثال لتقريب الأذهان وتقريب المعنى إلى الأذهان. أهل البيت كلمات الله، كلام الله، وكلام الله عندما يتحدث القرآن عنه يقول ولو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. تأملوا العبارة أحبتي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. هذا البحر يتحول إلى حبر، المداد يعني الحبر، لأنه يمدك بالكتابة، يجعلك تكتب. فتصور هذا المعنى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تصور كم شجرة كم غاب على الأرض الآن. هذا القرآن يحدثك، وهذا كتاب الله، وهو عهد بينك وبين الله، يبين لك هذا الحق. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الآن تأمل. وإذا عرفت أن كلمات الله هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه لا يمكن أن يكون غير أهل البيت كلمات الله، ما ممكن، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق خلق أعظم من أهل البيت، الله ما خلق خلقا أعظم من محمد وأهل بيته أبدا. لذلك المعنى وين يصل؟ هذا درس كبير أحبتي. الكلمة لها معنى، وهذا المعنى يجب أن يكتمل في عقلك وذهنك حتى تدرك معنى هذه الكلمة. الآن مثلا كلمة عطش تكتبها تشوفها كلمة عطش. أمثلة كثيرة لكن هذا مثال يبين الحق سبحانه وتعالى. كلمة جوع من كم حرف؟ ثلاثة. عطش كم حرف؟ ثلاثة أحرف. بحر ثلاثة أحرف. طيب لما تأتي إلى هذه الكلمات تكتب كلمة بحر ثلاث أحرف، لكن هذه الكلمة كلمة بحر أنت كتبتها وتقف عند البحر وترى البحر بعينك، فهل هذه الكلمة التي تقرأها تحدث إحساسا يوازي الإحساس الذي يحدثه منظر البحر أمامك؟ تأملوا. أنت عندما تقرأ كلمة بحر تقرأها، لكن إذا وقفت أمام البحر ونظرت إلى البحر وركبت البحر وركبت في السفينة وغصت في البحر، هناك شعور وإحساس عظيم يحدثه البحر نفسه. إذن هذه الكلمة لاحظوا فيها معنى، والمعنى ما وصلت إليه عندما قرأتها بحر. كذلك عندما تقول عطش، الإنسان يعطش، أنت تعطش في عملك، واحد جالس إلى جانبك ليس عطشانا، فأنت الآن بهاللحظة تعرف كلمة العطش أكثر من هذا الذي يجلس إلى جانبك وهو مرتوي. إذا كنت صائما معرفتك للعطش أكثر تكون، لأنك تبقى تعاني العطش إلى المغرب، إلى غروب الشمس، إلى الأذان، فصارت كلمة العطش عندك لها معنى أكبر من معنى العطش الذي تعرفه وأنت في العمل، لأنك في العمل تستطيع أن تشرب الماء إذا عطشت، لكن في الصيام ما تستطيع أن تشرب الماء، فالعطش يكبر عندك، فالمعنى للعطش يزداد، المعنى للعطش يكبر يتعاظم، إلى أن يصير وقت الغروب والأذان وصل معنى كلمة العطش عندك إلى مستوى معين، فشربت الماء تقول سبحان الله. عرفت العطش أنت. إذن واحد آخر ما صائم ما صام رمضان ومعك موجود، كلم عن كلمة العطش، يسمع عن العطش لكنه ما يعرف العطش بالمقدار الذي عرفته أنت الصائم. ها؟ يأتي شخص ثالث ينهل الصحراء يأخذه العطش من الصباح إلى وقت الغروب ما يحصل على ماء، ينام الليل عطشان إلى الصباح عطشان، صار موقع العطش وكلمة العطش عند هذا الذي ينهل الصحراء أكثر. لكنك فكر بالذي يأتي ثلاثة أيام ما يشرب معي ويقف على نهر الفرات ويحس بعذوبة الماء ويملأ كفه في الماء ويقربه إلى فمه وما يشرب يرميه، هذا أيضا يعرف كلمة العطش. وين صارت معنى كلمة العطش عند أبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ شوفوا كلمة واحدة كم معنى لها وكم مستوى تصل في هذه الكلمة. لاحظتم؟ أو يقف أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجبرائيل يصف القضية لآدم يقول له يا آدم الحسين يوم عاشوراء ولدك الحسين يقف على المشرعة وقد حال العطش بينه وبين السماء مثل الدخان. جبرائيل يصف عطش الحسين يقول مثل دخان يصير بين السماء والأرض. وين يصل هذا مستوى العطش؟ أيضا يقف على نفس المشرعة، هالمرة ما يريد يشرب بأبي وأمي، ينظر إلى جواده عطشان، فيقول يخاطب هذه البهيمة، ونحن نعلم أن الله جعل سورة كاملة اسمها سورة الأنعام، والجواد من الأنعام ومن الخيل والبغال، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله. النملة كيف كان لها سورة وكيف كلمت سليمان؟ انتبهوا، أنا أشير إلى هالقضايا حتى الموضوع يكون واضح أمامك. فالحسين يقول للجواد للفرس يقول أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب. شوف هذا إلى أي مستوى يكون العطش عند الحسين. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه فرفع الجواد رأسه كأنه فهم الكلام، هو فهم الكلام بس كأنه لتقريبه إلى أذهاننا. مع ذلك الإمام الحسين يشرب من الماء، ما شرب من الماء، فرجع إلى الخيمة. إذن كلمة العطش لاحظوها أحبتي إلى أي مستوى وصلت معانيها. ها؟ الجوع كذلك، أنت جائع في النهار إلى وقت الظهيرة تأكل، هذا معنى. في الصيام أنت جائع أيضا معنى آخر أكبر إلى الإفطار. لكن تمر بدار، تمر بدار على بيت على منزل تمر عليه، وصورة هذا المنزل موجودة في سورة النور، صورته في سورة النور. القرآن لما يريد يحدثك عن هذا المنزل وهذا البيت اقرأ في سورة النور ماذا يقول لك عنه. يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في هذا البيت عائلة تصوم 3 أيام نذر لله سبحانه وتعالى، وأي عائلة هؤلاء؟ يصومون في اليوم الأول، وقت الإفطار يأتي مسكين يطرق الباب، يقدمون طعامهم ما يأكلون، تبقى حالة الجوع موجودة، يشربون ماء فقط، يواصلون الصيام مرة أخرى اليوم الثاني. وقت الإفطار يطرق الباب يتيم، يتيم صغير، أنا يتيم يا أهل البيت، فيعطونه الطعام، يشربون ماء. إذن الجوع، لاحظوا الجوع استمر عندهم ولا ما استمر الجوع؟ الآن ما نتحدث عن العطش لأنهم شربوا ماء، لأنه لا يجوز أن تواصل الصيام من دون أن تشرب شيئا، حرام أنك تواصل الصيام اليوم وقت الإفطار ما أفطرت وتقول أنا راح أواصل إلى اليوم الثاني، لا، لا يجوز، يجب أن تشرب ولو قطرة ماء. في اليوم الثالث كذلك عند الإفطار يطرق الباب رجل أسير مشرك كافر، كافر أيضا، يقول أنا جائع، يقدمون له الطعام، والطعام من يقدمه؟ الطعام شعير طحن بيد الزهراء سلام الله عليها، هي التي طحنته، وهي التي عجنته، وهي التي اختبزته. فتصور هذا رغيف الخبز اللي يطلع من يد الزهراء كم فيه من الخير والبركة. 3 أيام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ما قالوا هذا الكلام في قلوبهم، لكن الله حكى عن نياتهم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآن هنا في هذه العائلة كلمة الجوع صارت معروفة والمعنى مالها وصل إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الحسن والحسين سلام الله عليهما وهما يرتجفان من الضعف. الآن عرفتم كلمة الجوع كم معنى إلها وين تصل؟ وهي كلمة جوع وكلمة عطش مرت عليكم، وكلمة بحر بعد الكلمة الرابعة حتى ما تنسون المعنى. كلمة الرابعة الدعاء. أو نأخذ آية من القرآن، تعال آية، أنتم تقرؤون هذه الآية، هذه الآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هاي أنا أقرأها وأنت تقرأها، لكن هذه الآية لها معنى. المعنى هل نصل إلى منتهى؟ يعني معنى الآية في قمة، ضرب رقم قياسي إذا تدرج منا إلى السماء، من هنا إلى العرش. هذه الآية فوين يصل مستوى معنى الآية في قلوبكم وقلبي؟ هل يصل هذا المستوى إلى نفس المستوى الذي كان عند يونس ابن متى وهو في بطن الحوت عندما قرأ هذه الآية؟ هذه الآية يقرأها عبد الباسط، يقرأها المنشاوي، يقرأها أي واحد، لكن هل هناك قراءة تحفظ معنى الآية بنفس النسبة التي حفظها يونس بن متى وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، وهناك نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذن الآية موجودة، وهذا مثال على كل القرآن يمشي. فنحن نقرأ القرآن، لكن هل نصل إلى هذا المستوى في الآيات؟ ها؟ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تقف بين يدي الله وتقول الله أكبر ترتعد فرائصها. أهل البيت يصفون الزهراء عندما تقف في المحراب وتريد أن تكبر، كل من في البيت موجود يجهش في البكاء، لأن الكلمة خرجت من فم فاطمة. فتعرف هل معنى هذا الكبير؟ الزهراء تعطينا دروس، والله نحن كيف نتعامل مع أهل البيت يا أحبتي؟ ليس الكلام، لا غير الكلام. أنت سامع أن شخص إنسان يجلس في مجلس والمجلس فيه أكثر من 20,000 إنسان، وفيهم المؤمن وغير المؤمن والمنافق موجودين بهال20,000، وتأتي هذه الإنسانة الطاهرة تجلس من وراء ملاءة وكلهم يشاهدونها عندما دخلت، فما تحدثت، جلست أنت أنه. اقرأوا التاريخ ماذا يقول. يقول أجهش القوم لها في البكاء، فقط سمعوا ون وحدة من أنين الزهراء، ما حكت مو كلامها. المرأة اللي بأن واحدة تفجر 20,000 بما فيهم المنافقين في البكاء، أي قوة عندها للكلام وأي قوة عندها للإيمان؟ بس يجب أن نعرف أهل البيت أحبتي، لازم نعرف من هم أهل البيت. إذا كانت الأن من فاطمة الزهراء سلام الله عليها تبعث هذا التفاعل والجيشان الرهيب والبكاء بحيث أعطتهم مهلة حتى يسكتوا، ما سكتوا، بعد ذلك بدأت بكلامها أعاد القوم ثانيا، بمجرد أن بدأت أعادوا في البكاء في البكاء، سكتت فأمهلت. في التاريخ يقول أمهلت حتى إذا سكتوا وسكت نشيج القوم، يعني ليس بكاء فقط وإنما كانوا ينشجون من البكاء، لأن الإنسان يعود إلى فطرته حتى إذا هو منحرف يعود للفطرة. ولذلك رب العالمين عندما يجعله في النار يقول له: لأنك عرفت الحق، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، من الداخل يستيقنون يعرفون من هي فاطمة، فاطمة الزهراء. فإذا لاحظوا أحبتي، إذا كان الكلام له معاني، ولذلك يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، هذا مجلس الإمام الحسين مدرسة جامعة، يقول أنتم أفقه الناس. هو ما كان يخاطب العلماء فقط، يخاطب شيعته، كلكم علماء، حضورك في مجلس الحسين تصور شيء يعني عادي؟ حضورك في المجلس، أنت في أكبر جامعة في العالم اليوم، أنت في مدرسة، لأن هذا الفكر الذي تسمعه وأنا معك أسمعه، أنا أنقل لك عنهم، هذا الفكر يهز عرش الرحمن عندما تتحدث، الملائكة كلها تحضر، الكون يزدحم عليك لأنك تسمع فكرا ليس له نظير ولا مثيل. شوف، فالإمام سلام الله عليه يقول أنتم شيعتنا، أو أعني شيعتنا، أنتم شيعتنا أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم أفقه الناس. أما واحد يسمع حديث عن الإمام ويقول هذا الحديث ضعيف، أو يسمع حديث ويقول هذا ما معقول، هذا مسكين يعني، حقيقة مسكين. لازم واحد يعود إلى الأصالة. الآن لاحظوا، الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه موسى، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ماذا يقول له؟ يقول له هذه الكلمة في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، هاي الآيات والمعجزات، العصا والآيات التي جاء بها موسى، وأنه يدخل يده تحت جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض. لماذا هذه الآيات؟ لماذا هذه البراهين؟ لاحظ السبب: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. تأملوا، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فإذا أخرجتهم من الظلمات إلى النور، خلاص المسألة انتهت. يعني أنت لما جلست في النور انتهت المسألة؟ لا، لاحظوا التربية. قال: وذكرهم بأيام الله. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، لما طلعوا من الظلمات صاروا في النور، ذكرهم بأيام الله، لأن اللي يعيش بالظلمات ما يعرف أيام الله. سامعين هذا الحديث؟ سامعين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، سيد شباب أهل الجنة، روحي فداه، يأتي يحدد لك هذا اليوم العظيم الذي تحتفل بذكراه وإحياء ذكراه من هذه الليلة ومن هذا اليوم: يوم الحسين، يوم كربلاء، يوم الطف، يوم عاشوراء. الإمام الحسين سلام الله عليه يدخل على أخيه الحسن سلام الله عليه، فيراه بتلك الحالة يقذف كبده فيبكي عليه. الإمام الحسن يقول: أبا عبد الله، تبكي علي يا نور عيني؟ يا ليتني أنا حاضر حتى أبكي عليك. الإمام الحسين يقول: ماذا تقول أخي؟ قال: أخي، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. اسمع هذا كلام الإمام الحسن المعصوم، اللي هو من أصحاب الكساء، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن الأئمة الاثني عشر ومن أهل البيت. يقول: لا يومه، يعني أطلاقا لا يوجد يوم بالوجود عند الله أعظم من يوم الحسين. الآن تأملتم هذا التعبير؟ ولذلك الذي يعيش بالظلمات ما يحترم هذا اليوم. تشوف بعض الناس يجعلون أفراحهم وأعراسهم في هذا اليوم، لأن واحد بالظلام عايش. هذا نص بالقرآن: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اللي يعيش بالظلمات ما يعرف يوم عاشوراء، ما يعرف قدره، ما يعرف معنى الحسين ويوم الحسين. الذي يعيش بالظلمات إذا رآك تحتفل بذكرى عاشوراء ويوم كربلاء يسخر منك ويستهزئ ويقول: إلى متى البكاء على الحسين والحزن؟ لأنه عايش في ظلمات. إذا انتقل إلى النور يقول: ذكره بأيام الله، لأن الظلمات فيها حجب وموانع تمنع من المعرفة. القرآن الكريم دقيق جداً في مبادئه وفي مسيرته: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الحجب والموانع والأغطية عينه في غطاء وسمعه في غطاء وقلبه في غطاء، فلا يمكن أن يعرف يوم عاشوراء، لا يمكن أن يعرف معنى إن يوم الحسين أقرح جفوننا. فلازم تروح عند أبي الحسن الإمام الرضا سلام الله عليه، السمعة يعظم هذا اليوم، يقول لك إن يوم الحسين أقرح جفوننا. يعني الإمام الرضا المعصوم يقول أنا من بكائي على الحسين جرحت عيوني، وهذا كلام معصوم. أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في كرب وبلاء، ثم يقول على مثل الحسين فليبكي الباكون. أنت تدري الآن بهالوقت هذا اللي أنت جالس فيه، تعرف ركب الإمام الحسين على مقربة من كربلاء؟ الآن الليلة الحسين عند قصر بني مقاتل، وأنا ما أعرف حقيقة هذه الأمور كيف أتناولها، أحس بحالة من القشعريرة تنتاب قلبي ومشاعري وجسدي وكل جارحة فيه. الإمام الحسين، أقول هالكلمة عزيز أنقلها لكم، خرج من المدينة إلى مكة وخرج من مكة إلى كربلاء. لماذا؟ لأنهم ضيقوا عليه الدنيا، ضيقوا عليه المدينة، فخرج نصف الليل مع عائلته وبناته وأولاده وأهل البيت. هذا الحسين لازم يخرج هكذا؟ وذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وجلس عند القبر يبكي ويسمع صوت من القبر يخاطبه: حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخرج إلى كربلاء يا نور عيني، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا. وهو يقول: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين، إلى أن يقول له: بني حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف. يحز الودجين، يخرج الإمام الحسين ونصف الليل حامل على يديه رقية ابنته، عمرها كان 3 سنوات، نائمة في الليل، الطفل النائم في الليل حسين ما يوقظه فيحمل معه إلى مكة. وفي مكة بنو أمية بثوا دعاية واسعة بين الحجاج والناس أن الحسين خرج لشق وحدة المسلمين، لأنه إذا يحافظ على الوحدة لازم يبايع يزيد الفاجر. ولذلك الإمام الحسين قال: نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومنزل الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. وهو لم يذكر يزيد إلا تلك المرة فقط، بعد ما ذكر يزيد: ومثلي لا يبايع مثله. فجاء إلى مكة بأبي أم، وبقي في مكة من شعبان إلى هذا الشهر، إلى يوم 8 يوم التروية الناس والحجاج طالعين إلى جبل عرفات، والإمام الحسين مع عائلته وأبنائه متجه إلى العراق إلى كربلاء. شوفوا الملاحظة، لأن عمرو بن سعيد الأشدق أرسل 30 من جلاوزة النظام من بني أمية بأيديهم خناجر مسمومة، أرادوا أن يقتلوا الحسين أثناء الطواف. هاي بني أمية. والأمة عندما تفقد الوعي تصاب بأزمات في قلبها ومفاصلها واقتصادها وسياستها وأخلاقها، لأنه ما في وعي أصلا. الآن لاحظوا القرآن الكريم يقدم شكوى في القرآن موجودة يقدمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الشكوى قائمة موجودة الآن تقرؤونها في القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آية شكوى قائمة موجودة في آية تقرؤونها. فالرسول يقدم شكوى في ساحة المحشر وأنت تتعجب، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآن الأمة الإسلامية تحترم القرآن، في دولة أوروبية أساءت في رسوم لرسول الله، مظاهرات في كل مكان ومجالس العلماء في كل مكان، والعالم والسفراء والملوك يحتجون على الدنمارك أنه ليش هذه الصحيفة أعطت رسوم تسيء إلى رسول الله. هؤلاء يهود ومجرمين، ولعنة الله على من على كل من يسيء إلى الرسول بأي شيء. ولكن أين الوعي يا حبيبي؟ جريدة طلعت فيها رسومات أو رسوم فيها إساءة للنبي، كل الأمة الإسلامية خرجت مظاهرات. هؤلاء أساءوا إلى النبي، أو الذين قتلوا ابن رسول الله ورفعوا رأسه على الرمح. لماذا ما تتظاهرون ضد أولئك؟ لماذا ما تشوف مظاهرات بالعالم الإسلامي ضد بني أمية؟ لماذا ما تجد مظاهرات واستنكار ضد الذين هاجموا بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها؟ لماذا لا تجد من يتظاهر ضد من سحق صدر الحسين بحوافر الخيل؟ فأين الوعي؟ هي هاي الأمة واعية؟ ليست واعية. هذه خطوط سياسية تحركهم، مثل هذا اللي ما أحب أجيب ذكره على لساني اللي يلعبون فيه، لأنه من إساءات يزيد لعنة الله عليه أنه وضع لعب الشطرنج على رأس الحسين، عند رأس الحسين وصار يلعب. هكذا روح منا تعال منا. وعي ما موجود عند الأمة. إذا كان عندهم وعي كان رأيت يوم عاشوراء يوم عالمي، كان رأيت قضية كربلاء وقضية الحسين نشرت لكل شعوب العالم، لكنه ما موجود وعي. لذلك الشكوى موجودة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا ما يبعث على الفرح، والله إن شاء ما شاء الله وعي موجود عند الأمة. الآن يطالبون هذه الدولة وذيك الدولة، سحبت سفيرها من الدنمارك، وذاك كذا صعد وذاك حكى وذاك، هذا ما يبعث على الراحة النفسية، لأن الأمة ترى أبناء الرسول يسحقون أمامهم وما تحكي الأمة ساكتة. الأمة ترى أحبة الحسين وأحبة أهل البيت يفجرون في كل مكان، وزوار الإمام الحسين يوم عاشوراء في كل مكان يفجرون ويضربون، وما حد يتكلم ولا مظاهرة تطلع ولا أحد يستنكر أبدا، في حين صحيفة إذا طلعت عليها بعض الرسومات تسيء إلى النبي شوف العالم كله يتحرك. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني هذا وعي موجود؟ ها؟ يعني أنا أرى من يقتل ولدك أمامي وما أتحدث، بس واحد يرسم عنك صورة فوتوغرافية أتحرك من أجل الصورة المرسومة على الورق، لكن ما أتحرك من أجل دماء أبنائك وعرضك وناموسك. ولذلك يقول له أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أرجوكم فاتحين قلوبكم وعقولكم معي، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إذا أخرجتهم من الظلمات إلى النور ذات الوقت ذكرهم بأيام الله، ويوم الحسين من أعظم أيام الله، يوم الحسين من أعظم أيام الله. ولذلك حضورنا في هذه المجالس هو عملية إخراج نوراني تربوي عظيم، أننا نجلس في النور لنعرف الحق. بعد ذلك هنا كلام لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أما نحن المؤمنين الله بنفسه يتولى إخراجنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هناك موسى يخرج قومه، وهنا رب العالمين نفسه يخرجنا من الظلمات إلى النور. في آية الكرسي ما تقرؤوها؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأي نور للكافر؟ حتى تعلم أن هؤلاء كانوا دخلوا الإسلام ثم ضربوا أهل البيت، وضربوا عليا، وضربوا الإمامة، وضربوا رسول الله، واتهموه بعقله، واتهموه برسالته. لذلك يقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذا الإمام الحسين روح له الفداء اليوم قريب على قصر بني مقاتل، الطريق كله يمشي، خرج معه 10,000، فالطريق صاروا يتسللون عنه يتركوه. وهذا المؤلم، هاي أكبر مصيبة وحياتك، تكلكم عندكم غيرة وحمية. هؤلاء 10,000 صاروا يتسللون لواذا 20-20-40-40-100-100 يتركون الحسين سلام الله عليه، والإمام الحسين يواصل الطريق. بعد في هذه الليلة، هذه العصرية، العصر هذا أو اليوم القادم، فوجئت عائلة الحسين بالجيوش تحدق وتحيط بالحسين بالصحراء. وأول مرة زينب سلام الله عليها تشاهد جيش يحاصر أخاها الحسين بالصحراء. أول رعب دخل على قلب زينب وبنات رسول الله اليوم، وإذا خيل 4,000 سيوف ورماح. والغريب أن الحسين سلام الله عليه لما رآهم في عطش سقاهم كلهم، جاءوا لقتاله سقاهم ماء، شوف، وهم منعوا الماء عنه. هذا الحسين مكانه بالقلب، في القلب سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ولم يبق أحد منهم حتى الخيل سقاها. وزينب واقفة تطلع على أخيها الحسين، وذول البنيات الصغيرات شايفهم، هذه رقية وأخواتها، يجون وين؟ يلوذون بأبيهم الحسين. هذا الشيء المؤلم. والأكثر ألم أن الناس كانوا يبتعدون عن الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء، كانوا يشوفوه يبتعدون عنه ما يسلمون عليه. لاحظ ما يسلمون على الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ولاحظوا هذا من قضية زهير ابن القين، كان يبتعد عن الإمام الحسين، بعد ذلك جمعهم الطريق. قضية الراكب الفارس الذي جاء الأسديان سلم على الحسين وقال أبا عبد الله أرأيت الفارس الذي مر بك؟ قال نعم مر بي ولم يسلم علي من بعيد. قال أبا عبد الله نحن كنا معه، وقال ما خرجت من الكوفة إلا رأيت مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. عبيد الله بن الحر الجحفي كذلك ابتعد عن الإمام الحسين، وأرسل الإمام الحسين أرسل إليه، هذه أحداث اليوم، أرسل إليه مسروق ابن الحجاج الجعفي وهو مؤذن الإمام الحسين. الإمام الحسين عنده اثنان كانا يؤذنان، علي الأكبر ومسروق ابن الحجاج الجعفي، في الطريق وما قبل ورفض أن يجي مع الحسين. لما راح الحسين سلام الله عليه بنفسه، لمن هذه المضارب، هاي الخيام لمن؟ قالوا لعبيد الله بن الحر الجعفي. فجاء الإمام الحسين بنفسه دخل عليه. عبيد الله بن الحر الجعفي ما شايف الحسين، ما كان تلفزيون ولا شيء حتى واحد يعرف صورته، يقول والله ما رأيت أحدا أملأ، ما رأيت أملأ للعين وللنفس من الحسين. أملأ للعين يعني واحد أحيانا لما يحكي معاك ما تزيغ عينك عنه، يستولي على بصرك، يستولي على قلبك، يستولي على فكرك، يستولي على نفسك، فيملأ عقلك ومشاعرك. هذا عبيد الله بن الحر الجعفي يقول أنا ما شايف إنسان مثل الحسين أبدا، هذا الجمال والنور سيد الشهداء عجيب يا أخي. بعد ذلك يقول والله ما انكسر قلبي، هو بعد ذلك يعني مسكين، هذا مسكين بقت الحسرة بقلبه، وما ينفع، ما تنفع الحسرة. حسين قال له أنت غارق بالذنوب، تعال اغسل ذنوبك معي، إذا انتقلت إلى رحلي الآن ذنوبك كلها تروح. شوف الحسين باب الرحمة، بس هذا الرجل ما كان عنده توفيق. يقول ما انكسر قلبي لشيء، انكساره للحسين لما خرج مني وأبناؤه يدورون حوله. وهذه يدورون حوله لا تنساها، فيها إشارة دائما من خلال الخبر والحديث ارسم الصورة، صورة الحدث. لما يقول رأيت أبناءه يدورون حوله يعني أطفال صغار، لأن على الأكبر ما يدور حول أبيه، يمشي خلفه، الكبار يمشون خلف الحسين. لما يقول رأيت أبناءه يدورون حوله يعني الحسين لما خرج من الخيمة وجاء إليه أطفاله الصغار وبناته ورقية وذولا وعاتك الصغيرات تبعنا الحسين. فهذا الطفل الصغير يدور حول أبيه، يفتر حوله، يطوف حوله. فكان الناس هكذا يتركونه، ما يسلمون عليه. زهير بن القين سبحان الله، هذه عجيبة قضية زهير بن القين. زوجته دلهم بنت عمرو تقول نحن جلوس نتغدى وإذا برسول الحسين وقف علينا في الطريق. زهير طلع من الكوفة إلى الحجاز لأنه عرف الحسين جاء إلى الكوفة، فخرج من الكوفة إلى الحجاز. بالطريق اجتمعوا الإمام الحسين هنا وزهير هنا، فالإمام الحسين أرسل رسوله لزهير، قال تذهب إلى زهير سلم عليه وقل له الحسين يدعوك. فجاء الرسول سلم عليه وقال يا زهير الحسين يدعوك. زوجته دلهم تقول نحن نأكل كأنما وجوم عميق استولى علينا. بعدين هي التفتت إليه قالت زهير ما بالك ساكت صافن، الحسين يدعوك وانت ما تذهب إلى الحسين؟ الحسين يدعوك يعني رسول الله يدعوك، يعني الله يدعوك، الملائكة تدعوك، الأحرار الأنبياء. هذا وارث الأنبياء الحسين، ابن فاطمة يدعوك وما تروح عنده؟ نفض إيده من الطعام وقام زهير راح للحسين. هي زوجته تنقل تقول لحظات رجع إلينا زهير بوجه غير الوجه الذي راح فيه، وجه آخر. ابن عمه موجود قال يا ابن عمي أنا قررت اللحاق بالحسين، قررت ربطت مصيري بالحسين، والله ما أفارقه ذرة واحدة. أنت زوجتي روحي لأهلك في الكوفة، ارجعي ويا ابن عمك. الآن في بعض الروايات تقول تعلقت به وقالت أنا ما أسأت إليك في حياتي، قال نعم المرأة أنت ونعمة المرأة. قالت إذا أنت ربطت نفسك بالحسين أنا خليني أربط نفسي بزينب وأكون خادمة إلها، خليني أروح مع زينب. الآن ماذا قال له الحسين؟ انتبهوا له القضية هذه. الشيخ الدربندي في أسرار الشهادة والشيخ جعفر الششتري في خصائص الإمام الحسين، هالعالمان الكبيران ينقلان هذا الخبر، يقولان أن رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة رأى صبيا من الصبية، طفل ولد يعني صغير، فاستقبله واحتضنه، قبل ومسح بيده على رأسه ولاطفه. فسأله ابن عباس قال يا رسول الله أنت ترحب بكل الصبيان لكن هذا الصبي ركزت عليه أكثر، الولد هذا وقبلته ومسحت بيدك على رأسه. قال يا ابن عباس لأنه يحب ولدي الحسين، إني رأيته ذات مرة يمشي خلف ولدي الحسين، الرسول صلى الله عليه وآله يقول، ويأخذ تراب قدمي الحسين، يأخذ التراب من تحت قدمي الحسين ويضعه على رأسه ويمشي خلف الحسين إلى أن الحسين يصل إلى بيته يرجع هذا الصبي. الرسول يقول أنا شاهدت هذا المنظر منه أكثر من مرة، فهو يحب ولدي الحسين. ثم التفت إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس، وهذا سيكون وسوف يصبح أحد أصحاب ولدي الحسين يوم عاشوراء. من يكون هذا الصبي؟ يكون هو زهير بن القين، نفس زهير بن القين. تأمل العبارة. لذلك لما راح للإمام الحسين، الحسين ذكره بهذا الموقف، قال يا زهير أنت كنت هكذا، كنت تحمل التراب من تحت أقدامي وتضع على رأسك، وجدي رسول الله قبلك وبشرك بأنك من أصحابي ومن الذين يستشهدون في كربلاء معي، فالآن تتركني وتروح، تترك هذه الجنة وتترك هذه العظمة اللي رسول الله أعطاك إياها؟ لذلك جاء زهير مع الحسين. كل هؤلاء فتحوا قلوبهم إلى الله. هذا الحر كذلك، الحر ابن يزيد، الإمام الحسين يخاطبه، هاي كلمة هزته حتى يطلع يظهر جوهره، الجوهر ما لا يظهر. قال ما تريد؟ ثكلتك أمك. قال والله لو أن أحدا من العرب قالها غيرك أبا عبد الله وهو على نفس الحال الذي أنت فيه لما تركت ذكر أمه، كنت أرد عليه. الآن الحسين روح إلى الفداء ما أخطأ بالكلام، يقول للحر أنت إذا أصريت على هذا الموقف تقتل وتذكل بك أمك. الحر يقول لو كان واحد غيرك قالها كنت أذكر أمه، ولكن أبا عبد الله ليس لي سبيل إلى ذكر أمك فاطمة، أنت ابن فاطمة. والله العظيم وأنا على منبر الحسين، لأن الحر احترم الزهراء بتلك اللحظة، الله جعله من أصحاب الحسين. شوف اللي يحترم فاطمة يحترمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اللي تعظم الشعائر هاي تدل على التقوى، كيف أهل البيت؟ لذلك في لحظة حرجة الحر يقف ويأتي إلى عمر بن سعد يقول ويلك يا ابن سعد، 3 أيام ممنوع الماء على الحسين وأهل البيت، ماذا تريد أن تصنع اليوم العاشر؟ أمقاتل أنت هذا الرجل؟ الحر يسأل عمر بن سعد يقول أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله، قتال أيسره أن تطيح الرؤوس وتسقط الأيدي، هذا أيسر. قال فما بالك بما عرضه عليك؟ قال لو كان الأمر إلي لقبلت، إنما هو الأمر لأميرك بن زياد. قال يعني أنت مصر على قتاله؟ قال نعم، وأنا راح أبدأ القتال، أنا بنفسي أبدأ. هو عمر بن سعد، سعد بن أبي وقاص اللي يسموه سادس الإسلام. الحر اتنحى عنهم، ها راح على جانب وقف يفكر، جاء المهاجر بن أوس قائد ثاني معه، قال يا حر ما لي أراك أخذتك مثل الرعدة، أنت خايف؟ لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما تركتك لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ قال ويحك، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، والله هذا درس إنا يا أحبابي، والله العظيم درس لكل الإنسان في الأرض، لكل الأحرار، واحد يخير نفسه بين الجنة والنار، هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة، وهاي أنتم وظلماتكم وفجوركم وتفاهتكم البعداء. قال إني أخير نفسي بين الجنة لكن شوف الرجولة، ما قال أخير نفسي وسكت، قال ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم شاف هذا ابن أوس يقترب منه، هو يريد أن يبتعد عنه، قال هل سقيت فرسك؟ ابن أوس يقول عرفت أنه ما يحب الاتصال بي، تركته. فنزل من على ظهر جواده وقلب الترس الذي عنده، قلبه، والدرع كذلك، والسيف قلبه، والرمح قلبه هكذا، ونزع التاج لأنه هو زعيم، نزع التاج جعله بيده وركب الفرس مطرق ها على قربوس فرسه وضرب فرسه ينحو إلى الحسين يمشي الهوينة إلى أن قرب من الحسين سلم عليه. الإمام الحسين رد عليه السلام قال من أنت؟ حسين يسأله من أنت؟ لأن ما عرف بهذه الحالة يعني على الظاهر ما عرفه الحسين، كل شيء واضح عنده بأبي أمي. قال من أنت؟ قال سيدي أنا صاحبك الذي منعتك عن الرجوع وجعجعت بكم في الطريق، أنا سيدي أول مجرم خرجت لقتالك أبا عبد الله، ما كنت أعرف أن القوم تصل بهم حالة اللؤم والشر إلى هذه الدرجة، يمنعونك من الماء 3 أيام أبا عبد الله. سيدي أنا تائب إلى الله، ترالي من توبة تخلصني من النار؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك، انزل. قال سيدي أنا لك فارس خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري، أتأذن لي أن أكلم القوم؟ قال افعل ما بدا لك يرحمك الله. فرجع يكلمهم يحدثهم ويحكم كتبتم إلى هذا العبد الصالح أنكم تقتلون أنفسكم دونه حتى إذا جاءكم تركتموه وصرتم ضده وحلأتموه عن ماء الفرات، فصاروا يرمونه بالسهام. قبل لحظات كان زعيمهم هو، الآن صاروا يرمونه بالسهام. تقهقر لأن الحسين ما أعطى إذن أن يقاتل، شو أرجع رجل يعني متقي، لحظة واحدة انقلب هذا الإنسان من النار إلى الجنة، من الشر إلى الخير، من الباطل إلى الحق، هذا تحول عجيب، هذه الرجولة. لذلك إلى الآن الإمام الصادق يسلم عليه يقول له بأبي أنت وأمي، وتروح لازم تزوره لأنه ما موجود مع الشهداء. لماذا؟ الحسين أذن بذلك حتى بعد مقتله، أولا حتى تعرف اتساع رقعة المعركة، ثانيا عشيرته بنو رياح، عمر بن سعد أمر الخيل أن تدوس صدر الحسين وتدوس صدور الشهداء. بنو رياح رفعوا سيوفهم على عمر بن سعد عشيرة الحر، قالوا ما تريد أن تصنع يا ابن سعد؟ قال أريد أن أرض الأجساد لأن عندي أوامر من ابن زياد. قالوا ما كان لك ذلك، أول مرة لازم نرفع زعيمنا وقائدنا الحر نشيله الرفعة النقلة من المعركة وإحنا عشيرته ما نسمح لك أن تدوس صدره، حتى إذا عصاكم وراح مع الحسين هو زعيمنا وإحنا نعتز فيه وهذا موقف مشرف، فأنت ما ممكن تسمح للخيل تدوس صدر الحر وإحنا نشوفه، احنا عشيرته موجودين، اللي ما عندهم عشيرة دوسوا صدورهم ما يخالف، اللي ما عندهم عشيرة. قال دونكم صاحبكم العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم علي شالت الغيرة، بس ظلوا الماء عندهم عشيرة. انت عشيرة الحسين ها، بس ظلوا الماعدهم عشيرة، ضحايا على الترب من غير تغسير، وشال وشايال جرى دمعي على الوجناية، وشال وخلص قلبي ولا تنبي، وشال وشال على اليمن على المحد لفن عشق، وشال يا قبل ما ترص صدر علوج مي. أحس الحسين بيد تأخذ برأسه، من هذه زينب؟ قالت فداك زينب أخي. قال أخي ما الذي أخرجك من الخيام؟ أخي بحقي عليك عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي، يا بنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك، يا خويا الموت لا يرضى بذلك، رحنا تركنا فداك أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.